بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. اللهم ماذا صنعت فينا يد البين. كم من حشا أحرقت منا ومن عيني. ما لي وللبين لا أهلا بطلعته. كم فرق البين قدما بين إلفين. كان كغصنين من أصل غذاؤهما ماء النعيم. وفي التشبيه شكلين رماهما حسدا منه بداهية فأصبحا بعد جمع الشمل ضدين. في الشرق هذا وذا في الغرب منتئيا مشردين على بعد شجيين. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسان في الدنيا ووجهين. أخنا على عترة الهادي فشتتهم فلا ترى جامعا منهم بشخصين. بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض في الغريين. وأرض طوس وسامرة وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين. أيا سادتي ألمن أنعاءسا ولميين. أبكي بجفنين من عيني قريحين. أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم الحسين لقا بين الخميسين. أبكي عليه خضيب الشيب من دمه معفر الخد محزوز وريديني ونوح على الأولاد يا زهرة الحزينة في كربلاء واحد بالمدينة اتفرقوا عنيك وصار الشمل تبديد واحد من جعيد اقضى واحد من يزيد واحد دفن عنديك واحد عنيك بعيد قبر الحسن يمك وقبر حسين وين إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالنا جميعا ويمن علينا بالخير والرضا ويعجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. في أكثر من آية ترد أو يرد هذا النص ذلك الدين القيم. المقصود بالدين القيم مبالغة، صيغة للمبالغة، نوع من استخدام صيغ المبالغة في الاستقامة، لأن هذا الدين، الدين الإسلامي كدستور هو في حالة من الاستقامة تتغلب استقامته ودقته وعمقه على سائر الدساتير والنظم والأديان، بل لا قياس بينه وبين سائر النظم. الآن أي نظام، سواء حتى النظم السماواتية اللي سبقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحاجة أن الإنسان يصل إلى منظومة متكاملة جدا حتى يرقى إلى شرائع الإسلام، لأن شريعة الإسلام عبارة عن بلوغ درجة من التكامل العقلي والنضوج الإنساني، بحيث هذه التعاليم تصل إلى درجة التطبيق ولو أنها معطلة. الآن هذه الأحكام اللي احنا نتكلم عنها أحكام معطلة، يوم من الأيام يجي لما يظهر الإمام صاحب الأمر والزمان هذه الأحكام تكون على الشارع، فترى أن الإسلام غاية في التكامل وغاية في الدقة، لأن الدساتير والنظم من جعلها؟ الآن نظام المرور من الذي جعله؟ جعله الإنسان. وإحنا باعتبار أمة دائما نستقبل مشاريع الآخرين، زين، يعني نستقبل أو نستورد النظام الفرنسي تارة، مرات نستورد النظام البريطاني، وهكذا. هذه نظم ودساتير، سواء أضرب مثال موضوع المرور، وكذلك الدساتير والنظم في الجوانب الأخرى كلها عبارة عن نضوج وتجربة إنسانية لا تخلو من ثغرات. هذه كلها لا تخلو من ثغرات. كل نظام من النظم إذا تسلط عليه الضوء قابل للنقد وقابل للتطوير، لهذا الإنسان عند القدرة على أن يطور نفسه. الحيوان ما يقدر يطور نفسه، لكن الإنسان يقدر يطور نفسه. ضربت لكم مثال أنا ليلة البارحة في خلية النحل في أمر آخر في الهداية التكوينية، اليوم أضرب به المثال لحالة الحيوان بالنسبة إلى الإنسان. النحلة لو تتصفح تاريخ النحل تجد قبل 1000 سنة وعشرة آلاف سنة هي تصنع مناحلها وبيوتها وإنتاجها على نفس النمط اللي هي الآن تصنعه، لم تتطور. لكن الإنسان، هل النجارة اليوم مثل النجارة في زمن نوح النبي صلى الله وسلامه عليه؟ قطعا مختلفة، وقبل نوح وبعد نوح وهكذا. خصوصا الإنسان إذا بنى أمره بالاستفادة على النظام المؤسساتي، يعني مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى الشريعة، نظام متكامل. آدم نزل إلى الأرض حجة. شنو معنات حجة؟ لما احنا نقول ولي وحجة، الشباب يعني بالذات لما يسألون شنو معنات أن علي أمير المؤمنين حجة الله، شنو معنات؟ معنات أنه حاكم بأمر الله عز وجل، الله نصبه ولي وحجة على الخلق. فمن هنا التوحيد، من هنا من عرفكم فقد عرف الله. لهذا احنا نعرف علي بن أبي طالب، فمنه نتوصل إلى معرفة الله عز وجل، لأن الله عز وجل أراد أن يدخل إليه بالدين، يعرف بالدين من خلال هؤلاء محمد وآل محمد. فآدم هيئ للمسيرة، تبعه منه؟ تبعه نوح على نبينا وآله وعليه السلام. وهكذا عيسى وموسى وإبراهيم. إبراهيم اللي تكتلت عند الحنيفية. شنو معنات الحنيفية؟ الحنيفية تسمعون دائما تعبير الحنيفية في القرآن وكذلك في روايات أهل البيت سلام الله عليهم. الحنيفية مجموع، يعني عصارة الأديان كلها، زين، عصارة الأديان كلها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني ربه ابتلى إبراهيم عليه السلام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. لما أتمهن هذه الكلمات، مو كلمات يعني مو مسألة إملائية أو حروف، لا، ابتلاه الله عز وجل أي اختبره، زين، اختبره. وفي الرواية أن الله عز وجل اختبره، ابتلاه بأسماء محمد وآل محمد. أهلا وسهلا سيدنا، مساكم الله بالخير. اختبره بأسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وفي الرواية أنه ما معنى أتمهن؟ هو الاختبار بأسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فما معنى أنه أتمهن؟ شوف، لاحظ كيف تتكامل العقول إلى أن تصل إلى بعثة النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. كل المدار الدين، المدار كله ببعثة الأنبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حول أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. يعني الله عز وجل كل نبي، وقد تستغرب لأن حتى مصادر السنة، يعني في كتاب معرفة الحديث يروي المتقي الهندي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن لم يبعث نبي من آدم فما دون، ما بعث الله نبيا إلا بأشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. يعني هذا المعنى حتى في كتب السنة موجود، زين، عالم اللي احنا نتكلم عنه، حتى لما نتكلم عن الأنوار، عالم الأنوار اللي سبق هذا العالم اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التفاصيل تذكر دائما على المنبر إجمالا وتارة تفصيلا مذكور في كتب السنة، مثلا أحمد بن حنبل يروي هذا الشيء. الآن نعود إلى إبراهيم. إبراهيم الله عز وجل ابتلاه بكلمات، ما هي الكلمات؟ هي أسماء الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم. بعدين يقول القرآن فأتمهن، يعني كأن الله ابتلاه بالخمسة أصحاب الكساء، وإبراهيم مو فقط نجح زين، طبعا احنا نعرض الأمر ببساطة جدا أنه أسماء وكذا، لا هذه معرفة ولب المعرفة، يعني تعجز لعله العقول عن درك معنى هذا الابتلاء ومعنى هذا التتميم. فإبراهيم عليه السلام كأنه ابتلي أو سئل عن أسماء الأئمة أصحاب الكساء فأتمهن إلى اللقب الشريف، أنا ما أذكر حتى، إلى المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. فهذا هو الدين وهذه هي الفطرة. شوف لما يقول فأقم وجهك للدين، نرجع إلى الآية، فأقم وجهك للدين حنيفا. الآن فهمنا شنو الحنيفية من المقدمة، أقم وجهك، فأقم وجهك، طبعا الوجه لا يقوم ولا يقعد، ملاحظ كيف الوجه لا يقوم، لكن أي توجه، أقم وجهك يعني توجه إلى الدين، هذا الدين الطاهر الحنيفية، الدين النظيف، الدين القيم كما يصفه في ذيل الآية. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. زين، إذا كان كذلك، إذا كان كذلك يعني الله عز وجل جاي أسس للتوحيد في هذه الآية. وإحنا نذكر أهل البيت صلاة الله وسلامه عليهم، الآن هناك خطان متوازيان، خطان متوازيان، هذا يدعي أنه يفهم القرآن الكريم، وهذا يدعي أنه يفهم القرآن الكريم، يفهم القرآن الكريم. نحن دعوانا بأن أهل البيت محمد وآل محمد، هي الفطرة، هي الفطرة يعني حالة، حال التوحيد. غيري يقول لا، أنت لما تدخل أهل البيت في معنى التوحيد وفي معنى الفطرة أشركت. زين، وهني مشكلة. الله سبحانه وتعالى، احنا خلينا نشوف، نلاحظ الباري جل وعلا لما زرع محبة أهل البيت وتوجه الناس إلى أهل البيت، وجههم إلى الكمال، والكمال حب الكمال شيء فطري. لما الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة، زين، أمرنا بالصلاة، تعبدنا بأن نصلي في الصلاة على محمد وآل محمد. هذا في بين ذكر الله عز وجل. شنو معناته هذا؟ وهذا الجواب جدا مهم. الله سبحانه وتعالى لم يطلب مني أن أذكر الصحابة. إذا لم أذكر أهل البيت في القرآن الكريم تبطل صلاتي، بينما هذا الأمر لم يقيدني بالصحابة ولم يقيدني بشيء آخر، بل جعل ذكر أهل البيت قرينا، قرينا لذكره جل وعلا، ورفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك، شنو رفعنا لك ذكرك؟ يعني ليست هناك بقعة يرفع فيها الأذان يشهد لله عز وجل بالوحدانية، بالتفرد بالجلال والوحدانية، إلا ويشهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة، ولعلي أمير المؤمنين عند شيعته طبعا بالولاية، وولاية علي بن أبي طالب تعني ولاية الطيبين الطاهرين من آل محمد، اللهم صل على محمد. لهذا تشوف في حديث سلسلة الذهب إشارة جدا راقية ولطيفة من الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، لما وصل إلى نيشابور وأطل عليه أو أطل على الكتاب والمحدثين الذين يكتبون عنه صلاة الله وسلامه عليه الحديث، فالإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال بهذا السند المتصل عنه عن آبائه عن الله عز وجل عن جبرائيل عن الله: كلمة لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني شنو؟ أمن من عذابي أو أمن عذابي، بشرطها. يقول الراوي مشى، لما مشى المحمل مشى أطل عليهم مرة أخرى، قال بشرطها. هذه كلمة لا إله إلا الله لها شرائط. شنو الشرائط؟ بشرطها وشروطها. وأنا يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه من شروطه، وهذا معنى دقيق جدا، أن الإنسان يفهم ما معنى أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو شرط التوحيد. ها؟ أنا لما أطوف على قبور أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وأتمسح بقبورهم الشريفة، أتمسح بقبر الإمام المعصوم، بقبر سيد الشهداء، بقبر أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا معنى يرقيني إلى قمة التوحيد، لأني أطوف على مكان الله عز وجل أمرني باحترامه وتقديسه، كما أمر الملائكة بالوقوع ساجدين لآدم على نبينا وآله وعليه السلام. ومن اللي أبى؟ من اللي استكبر وعنده دليل كان؟ من اللي ما سجد؟ أسألكم، اللي ما سجد لآدم هو إبليس عليه اللعنة، لأن إبليس كان عابد بزعمه وعنده حجة. شوف التفت، رتب الأمور زين، قيس هذه على هذه حتى تفهم القرآن الكريم كيف يضرب الأمثال وكيف يوجهنا إلى أهل البيت. إبليس لعنه الله، قال أنا ما أسجد إلا إليك أنت فقط، كما يقال الآن لا أتوسل إلا بالله. زين، الله جعل طرق وابتغوا إليه الوسيلة. الله عز وجل قدم محمدا وآل محمد، يتعبدنا احنا يوميا بالفاتحة، تقول الحمد لله رب العالمين، تبسمل ثم تقول الحمد لله رب العالمين. شوف كيف أن أهل البيت في الفاتحة، أنت كل يوم تصلي 5 مرات وتقرأ الفاتحة فيها 10 مرات، هذه الفاتحة تختزل كل تعاليم الدين. يعني شنو؟ شايف البحر هذا الخليج كله، إذا أردت أن تحلل عناصره شنو تودي إلى المختبر؟ شنو الكمية اللي توديها؟ كمية بسيطة، صحيح؟ المختبر يطلع العناصر. بساطة حجم سورة الحمد تختزل كل معاني الدين كلها. البسملة، وما أدراك ما البسملة، ما يمكن أن يطاف على البسملة بعبارات لشرحها، تحتاج إلى تعمق. الحمد لله رب العالمين، الحمد والفرق بينه وبين الشكر، يقال أن الحمد هو شكر، أيضا الحمد شكر، لكنه الحمد هو شكر على نعمة سبغها الله سبحانه وتعالى علي وعلى غيري. زين، فأول كلمة في سورة الحمد تعلمني حب الآخرين. مو يقول الإمام الحسين أو الحسن سلام الله عليهما، يقول أسمع أمي الزهراء صلوات الله عليها تدعو لجيرانها، فأقول لها يا أمه، زين، أقول لها يا أمه تدعين إلى الجار وما أسمعك تدعين لمن في البيت بالبداية، فتقول الزهراء سلام الله عليها الجار شنو؟ ثم الدار، الجار ثم الدار. فهذه أول كلمة بالفاتحة تعلمني حب الآخرين. الحمد لله رب العالمين، الرب الذي يربيني ويعطيني ويهبني. الرحمن الرحيم ذو الرحمة الذي يرحمني ويلطف بي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم يبلغني يعلمني الهدف الذي أنا أسير إليه. مالك يوم الدين، أنا ماشي إلى يوم القيامة في طريق لا أغفل، ما أنسى أني أنا في طريقي ماشي إلى يوم القيامة إلى يوم الحساب. ملهيات الدنيا، الأموال، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، ما تلهيني الخطوط الأطياف الكلمات عن أن يوم القيامة أمامي. مالك يوم الدين، إياك نعبد، حتى أنا أصل إلى يوم الدين وأنا أبيض الوجه، إياك نعبد وإياك نستعين. أعبد الله عز وجل، شوف الطريق، شوف في قمة التوحيد، في قمة التوحيد كيف يدخل إلى أهل البيت. ها؟ إياك نعبد، العبادة لك والاستعانة بك، وإياك نستعين رأسا يقول اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هو علي بن أبي طالب وولاية آل محمد. قد واحد يقول لي أنت تقول الصراط المستقيم هو ولاية آل محمد، وغيرك يقول بأن الصراط المستقيم هو خط الصحابة مثلا أو غيرهم أو الخطوط اللي تؤدي إلى، خلينا إحنا والقرآن بدون النقل، شوف القرآن شو يقول، اهدنا الصراط المستقيم، بعدين يبين علامة الصراط المستقيم، صراط الذين شنو أنعمت عليهم. هناك نعمة خاصة مخصوصة تستحق الذكر، أنعمتها على أهل الصراط المستقيم، على الصراط المستقيم أو أهل الصراط المستقيم. زين، شنو هذه النعمة؟ لما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين من ضبعه حتى بان بياض إبطيهما في يوم الغدير، وقال من كنت مولاه فهذا شنو؟ علي مولاه، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. لما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصب أمير المؤمنين إماما علما حجة هاديا خليفة نصا جليا واضحا من بعده، نزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم شنو؟ نعمتي. وانا تقول صراط الذين أنعمت، ملاحظ كيف الربط شلون وثيق والقرآن يفسر بعضه بعضه، صراط الذين أنعمت عليهم. هنا الولاية، إذن وصلنا خير مثل ما نقول احنا الآن وصلنا إلى ولاية أهل البيت سلام الله عليهم بالفاتحة. زين، بس ولاية؟ لا، وتبري أيضا، تولي لأولياء الله وتبري من أعداء بالفاتحة. ها؟ لو كانوا يعقلون، لو كانوا يتفكرون، لو كانوا يتدبرون القرآن. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ها؟ غير المغضوب عليهم. إن الله ليرضى لرضا فاطمة ويغضب شنو؟ لغضبها. قاعد يعطيني المفاتيح كلها، كل المفاتيح بالفاتحة، مفاتيح الولاية بالفاتحة، مفاتيح التبري بالفاتحة، كل شيء. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا لا يسعني أن أجهل محمدا وأهل محمد. خصوصا أهل البيت سلام الله عليهم، كانت سيرتهم مع الكمل، الكمل من الناس. زين، حتى يبلغونهم إمامة أهل البيت سلام الله عليهم قبل أن يولد الإمام. الآن جابر بن عبد الله الأنصاري، جابر يقول له النبي سوف تدرك ولد لعلي بن الحسين اسمه محمد الباقر، فبلغه عني السلام. فكان جابر بن عبد الله يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، يقول باقر باقر باقر، يتصورون ان هذا يخلط يعني ما قاعد يدري ماذا يقول، شايب يقولون خرف يمكن. الى ان بلغه شاف الامام ترى سعادة جابر بن عبد الله الانصاري وصل الى سعادة لم يصل اليها كثير من الصحابة وكثير من الناس، ادرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وادرك امير المؤمنين، وأدرك الزهراء، وكان يدخل عند الزهراء كما أدر رواياتنا زين صاحب بصائر الدرجات في أكثر من نص، أنه كان يدخل عند الزهراء ويكتب عنها الحديث في كما في حديث اللوح الأخضر وأمثاله، فكان يدخل على الزهراء ويكتب يتعلم منها الحديث، وهذا بحد ذاته مقام. وأدرك الحسن وأدرك الحسين وأدرك الإمام علي بن الحسين وأدرك الإمام محمد الباقر سلام الله عليه، فشلون سعادة وبلغه سلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا دليل على كمال هذا الرجل، دليل على معرفته، دليل على احتضانه لأسرار أهل البيت. السيد بن طاووس أعلى الله مقامه يروي رواية أعتقد في كتاب الطرائف، رواية جدا لطيفة، يقول أن ليلة شهادة الحمزة سلام الله عليه، تدري أنت الحمزة له مقام عند أهل البيت، يعني الحمزة محبوب عند أهل البيت سلام الله عليهم، حتى روي عن الصادق سلام الله عليه أنه قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين محبو الحمزة، يقول فلكأني أنظر إلى عنق من الناس يدخلون الجنة بغير حساب. زين، هذه يعني فضيلة للحمزة، وهو إضافة إلى أن عم النبي وناصره وحبيبه هو أخوه من الرضاع كما في بعض الأخبار، يعني أخوه وعمه في نفس الوقت، فهو في نفس عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي يحب حب شديد، وكان قد بايع رسول الله من ضمن من بايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الموت. والحمزة أحد ألقاب المعروفة المهمة كون سيد الشهداء، صحيح سيد الشهداء. الإمام أمير المؤمنين يكتب في رسالة إلى معاوية يقول له يقتل القتيل منا ومنكم، فإذا قتل القتيل منا سمي سيد الشهداء، سمي سيد الشهداء. زين، يفتخر بالحمزة سلام الله عليه. الحمزة له مقام ووضعه يختلف عن الصحابة. الصحابة اللي أدركوا أمير المؤمنين هم مسؤولين عن ولاية أمير المؤمنين، يسألون في القبر عن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومطالبين إجمالا لأنهم سمعوا من النبي. ملاحظ كلام دقيق اللي أنا قاعد أقوله، فخليه في بالك لأنه يكثر السؤال عليه. وإجمالا بالإجمال لازم يدرون أنه في أئمة بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه، أولهم الحسن والحسين وآخرهم المهدي من آل محمد. سواء بالاسم أو بالإجمال هم مطالبين بذلك. أما الحمزة لأنه سيد الشهداء وشهيد هذه الأمة وعم النبي وأخوه قريبة وكان النبي يحبه، فله مقام آخر. يقول السيد بن طاووس ليلة استشهاد الحمزة قال يا عم إلي تعال عندي أنا وياك شغل، من بين الشهداء من بين القتلى. قال وما ذاك؟ قال غدا يا عام تغيب غيبة. نص الخبر شنو يقصد تغيب غيبة؟ زين، التعبير هذا ما أدري أنا من أتأمل فيه وأفكر فيه، لأنه الشهادة يعني مصطلح خاص، الشهادة يستشهد وهم أحياء عند ربهم يرزقون. لعله تغيب غيبة فيه إشارة، وأستفيد من سماحة السيد في هذا الموضوع، لعله فيه إشارة إلى الرجعة. زين، أن أنت تغيب غيبة، إحنا نعتقد من خواص اعتقاداتنا بأنه أهل البيت سلام الله عليهم ومن محض الإيمان محض ومن محض الكفر محض يرجعون، وهذا بحث طويل. إذا صار عندنا مجال، إحنا عندنا ليلتين بعد وياكم، يمكن نطرق موضوع الرجعة. على كل، يقول له غدا يا عم تغيب غيبة، زين غدا تغيب غيبة، فكيف تفارقني يا حمزة يا عم؟ قال علمني يا رسول الله. قال تفارقني على شهادة أن لا إله إلا الله. قال نعم فعلت. شوف التفت، وأن محمد رسول الله صلوا عليه. قال التفت، شوف هذه الكنوز، هذه روايات المروية عن أهل البيت، هذه كنوز مو شوية ترى. قال وتشهد أن عليا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأن فاطمة سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليه، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أئمة المسلمين. ثم عدد الأئمة إماما بعد إمام إلى أن بلغ إلى المهدي من آل محمد صلوات الله وسلامه. يعني واحد في منزلة الحمزة بن عبد المطلب يجب أن يكون على هذه الدراية، هذه العقيدة. زين، ثم عانقه رسول الله وبكي إلى أن قتل في اليوم الثاني. خلينا ما دام ذكرنا الحمزة نذكر مقتل الحمزة، إلى أن قتل صبيحة يوم المعركة، وكان مقتله شيء مؤثر جدا، مؤثر على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا لما طلعت الزهراء روحي لها الفداء، مو رجعوا المشركين في أحد، أو رجعوا قصدي بعض المسلمين إلى المدينة يحملون أنباء سيئة لأهل المدينة، لأن إبليس صاح أن قتل محمد صلى الله عليه وآله فيهم، فرجعوا يحملون أنباء موت النبي. فمنو كان بالمدينة؟ الزهراء في المدينة، وصفية، زين صفية أخت الحمزة عمة النبي أيضا في المدينة. فشايف أنت شايف المسافة، كلكم رايحين المدينة قطعا، شايفين المسافة بين حجرة النبي الشريفة بين المسجد يعني وبين أحد. طلعت الزهراء تهرول تبحث عن أبيها رسول الله، زين وياها صفية، استقبلها رسول أمير المؤمنين، قالت أين أبي؟ قال لها أمير المؤمنين لا بأس يا فاطمة إن أباك لم يقتل. زين صفية قالت إذن أين حمزة؟ أين أخي حمزة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم التفت إلى علي، مشهد جدا مؤلم، قال له يا علي لا تروح تشوف الحمزة، لأن الحمزة تدري شنو حالة الجثة، جاءت هند ها مثلت بجسده، قطعت أعضاءه، شقت بطنه، استخرجت كبده. زين النبي بسط رداءه على الحمزة، وكان الحمزة طويل، الرواية تقول إذا سحب الرداء إلى الرأس الرجل تطلع، إذا سحب الرداء إلى الرجل الرأس يطلع. فالطريقة يعني اجت صفية وقفت عليه، أعولت بكت، وبكت فاطمة، وبكى رسول الله، وبكى علي أمير المؤمنين سلام الله. هذا مشهد مؤلم. ها يقول له واحد شاعر، يقول له يا حيدر من شفت حمزة وصفية تنتحب يمه، وكل أهله وبني عمه وبني عدنان ملتمه، وزينب من لفت لحسين لقته مخضب بدمه، ياهو اللي يصبرها وياهو اللي يسليها. لما وقفت زينب على جسد الحسين سلام الله عليه، عندها السيدة أكثر من وقفة، الوقفة اللي تشعب القلب واقعا،
الوقفة التي تثير العاطفة، أن يقال أن السيدة زينب خرجت بعد الظهر بساعة، يعني بعد مصرع الحسين، شبث ابن ربعي التفت إلى عمر بن سعد، قال: يا عمر بن سعد، أتدري من هذه التي خرجت من خدرها وقد كسفت الشمس بمحيا وجهها؟ قال: من هذه؟ قال: هذه زينب، زينب بنت علي أمير المؤمنين. قال: وماذا أصنع؟ قال: مر الجيش ينفرج لها سماطين، لأن الجيش داير على جسد الحسين في ذلك الوقت. شوية تأمل المنظر. فخرجت زينب، توقعوا بأن زينب سوف تعول وتحفي التراب على رأسها، فأقبلت إلى جسد الحسين، رفعته مقدار ذراع عن الأرض وقالت: اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك. لأن السيدة زينب يعني صبرها: يا قلب زينب، ما لاقيت من محن فيك الرزايا، وكل الصبر قد جمع، يكفيك فخرا قلوب الناس كلهم تمزقت لما لاقيته جزعا. هذا قلب زينب لولا أن الحسين يوم عاشوراء مسح عليه وقال: اللهم ألهمها الصبر، أعطيها الصبر، ها؟ ورجعت إلى المخيم. لكن اليوم الثاني، هذا يوم عاشر، اليوم الثاني يوم 11، سيدة زينب لما مرت على جسد أبي عبد الله وأرادت أن تودع الجسد الشريف، ها؟ قالت: يا ابن أمي، والله لقد كللت عن المدافعة عن حرمك وأطفالك، لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل لاخترت المقام على الرحيل، ولو أكلتني سباع البر، لكن الأمر كما ترى، هذه نياق الرحيل تجاذبنا للمسير بعد، وهذا متني قد اسود من الضر، ويلي يا أخويا، أنا ماشية يا حسين قوة، لا تقول ما عندك مروة، ولا تقول ضيعت الأخوة، تشوف الشمر بيش دوى، ساط علمتوني تلوى. المشهد المؤلم أن السيدة زينب سلام الله عليها وقفت موقف لما ركبت بنات رسول الله على النياق، لأن الأعداء لما اقتربوا صاح مولانا الإمام زين العابدين: ابتعدوا عنهن، هن يركبن بعضهن بعضا. السيدة زينب وأم كلثوم صعدوا بنات رسول الله على ظهور النياق، وركبوا الإمام زين العابدين سلام الله عليه بصعوبة، لم يبقى على الأرض إلا زينب وأم كلثوم. زينب تقول: أخي يا أم كلثوم، اركبي على ظهر الناقة. أم كلثوم تقول: أخي زينب، اركبي على ظهر الناقة. هذه تقول لها ركبي، هذه تقول لها لا أنت اركبي. بالمرة الأخيرة صاحت أم كلثوم: زينب، إذا أنا ركبت أنت من يركبك؟ هاج بها الحزن. ها، وين راحت؟ وين راح قلبك أنت؟ ها، إن شاء الله بهالحوائج المقضية إن شاء الله. وإذا بها هاج بها الحزن، التفتت إلى جهة العلقم، صاحت: أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي، أنا أمضي إلى الذي ركبني في محملي. صاحت: أخي عباس، قم الآن ورقب أختك. ويلي عباس من اللي جبتني وبيدك يا خو يا ركبتني هسا رحت عني وعفتني عقبك بني مية ولدني وسياط زجر الورمتني عباس تسمع زينبا تدعوك من يا الله اللهم اني اسألك وادعوك بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين فرج عنا يا الله اللهم عجل لمولانا الفرج سهل له المخرج اجعلنا من أنصاره وشيعته المجاهدين بين يديه من أوصاني الدعاء من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضها لهم جميعا يا الله اللهم اشف مرضانا وتقبل أعمالنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم ادخلنا في كل خير ادخلت فيه محمدا وآل محمد واخرجنا من كل سوء اخرجت منه محمدا وآل محمد المؤسسون تقبل عملهم بأحسن القبول وإلى أمواتهم وأموات الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب الفاتحة معها الصلوات